وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في عدم جواز النكس في غسل الوجه، حيث قلنا لا بد من البدء من الأعلى إلى الأسفل، وما هي الأدلة التي يمكن الاتساق على ذلك، أي على عدم الجواز، عدم جواز البنس. المصنف أشار في مقام الاستدلال إلى دليلين. الدليل الأول الذي مار وأشم إليه هو عبارة عن الأخبار البيانية التي بيّنت كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله، وواضح مرت عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استند إليه المصنف في عدم جواز النكس هو قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغي اليقين. وقد ناقش المصنف في كلا هذين الدليلين. أما بالنسبة إلى الدليل الأول فقد قال بأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. هذا أول الكلام. من قال بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا يدل على الوجوب، لأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. والثاني بأنه رد المصنف على قاعدة الاشتغال، قال إذا كان هنالك دليل اجتهادي فلا يمكن المصير إلى الأصل العملي والذي هو قاعدة الاستغاثة. والدليل الاجتهادي متوفر في البين، حيث أننا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية المباركة على جواز النكس، فإن الآية لم تبين وإنما كانت مطلقة، لم تبين بأنه لا بد أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. فإذا ناقش في كلا الدليلين. ثم الآن كلامنا الجديد. المصنف قال لو قطعنا النظر عن الأصل الجاري والذي نتيجته عدم جواز النكس في غسل الوجه، لو قطعنا النظر عن الأصل الجاري الذي هو قاعدة الاستغاثة، فالأصل الجاري هو البراءة وليس الاستغاثة. يا شلون البراءة؟ قال البراءة باعتبار أن المسألة من مسائل الأقل والأكثر الارتباطيين، وفي الأكثر والأقل الارتباطيين يبنى على شيء، يبنى على البراءة. بيان ذلك، إحنا الشك له صورتان. تارة إما أن يكون الشك بين المتباينين، بين صلاة الظهر الأخرى وصلاة الجمعة. وإذا كان الشك من قبيل المتباينين، أي بين المتباينين، فهنا تجري قاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهي واضحة، واضحة بأنه أنا ذمتي مشغولة إما بالظهر وإما بالعصر، فإذا أتيت بالظهر فهذا ترجيح بلا مرجح، وإذا أتيت بالعصر فأيضا هذا ترجيح بلا مرجح. أو لا، الإتيان بالظهر لعله لا يؤدي إلى إفراغ الذمة، إذ قد تكون ذمتي مشغولة بالظهر بالجمعة، وكذلك الإتيان بالجمعة لا يؤدي إلى إفراغ الذمة، إذ قد يكون الواجب علي أو أن ذمتي مشغولة بالظهر، فبالتالي لا بد من الفراغ اليقيني. والفراغ لا يتحقق إلا شنو؟ إلا بالإتيان بكلتين الصلاتين. هذا مع غض النظر، هذا يعني كنتيجة الآن، مع غض النظر عن الأدلة الخارجية التي يمكن أن نستفيد منها بأن الصلاة الواجبة واحدة، هذا بغض النظر عنه. هذا الشك بين المتباين، الشك والدوران بين المتباين، وعندنا شك ودوران بين الأقل والأكثر، وهذا له صورتان. الصورة الأولى الشك والدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والشك والدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يمكن أن نمثل لذلك بمثال. الشك والأكثر، الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، كما لو شك زيد بأنه مديون لبكر 10 دراهم أو 9 دراهم، فهذا شك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فإن 9 مستقلة عن 10، فلو أعطاه 9 دراهم فقد أطاع في 9، وعصى وين؟ وعصى في 10. ولا تتوقف الطاعة في 9 على الطاعة في 10، إذا كانت الطاعة شنو؟ في 10، يعني مديون 10 دراهم، فإذا أعطى 9 دراهم فإن 9 لا تتوقف، عفوا لا تتوقف الطاعة في 9 على الطاعة في 10. في هذه الحالة إذا كان الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني شنو؟ يعني الاستقلاليين طاعة واحدة ومعصية واحدة، فإذا كان مديون 10 فأعطى 9 فقد عصى، وإذا كان مديون 9 دون 10 فقد أطاع طاعة واحدة. هنا قالوا مجرى لأصالة البراءة بالزائد، مجرى لأصالة البراءة بالزائد، لأنه من الشك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة. أنا أشك 9 أو 10، فالعشرة زائدة، يعني ذمتي مجهولة، مكلف أنا هل في ذمتي، وهذا تفهيم، هل في ذمتي 9 دراهم أو 10 دراهم؟ والتكليف بالعشرة هو تكليف بالمقدار الزائد، وإذا كان تكليف بالمقدار الزائد فهو مجرى لأصالة البراءة. هذا إذا كان الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي، لا عندنا شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا توجد فيه إلا طاعة استقلاليين، أنا صار سبق لساني استقلاليين، لا 9 لها طاعة مستقلة باعتبار دوران بين الأقل والأكثر المستقلين، والعشرة لها طاعة مستقلة، بينما الشاك بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا توجد فيه إلا طاعة واحدة وعصيان واحد، لا توجد فيه إلا طاعة واحدة وعصيان واحد. من قبيل شنو الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ من قبيل الصلاة، الصلاة مركبة من 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فإذا كانت الصلاة مركبة من 10 أجزاء، عليكم السلام، إذا كانت مركبة من 10 أجزاء فأتيت بالتسعة فأنا عصيت، لأنها مركبة فأنا عصيت في هذه الحالة. أما إذا كانت 9 فأنا أطعت، فالطاعة والعصيان واحد لأنه مركب، يقال له مركب ارتباطي، الشيء بين الأقل والأكثر الارتباطي. مسألتنا كما ذهب إلى ذلك المصنف هي من قبيل الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي. بيان ذلك بأن غسل الوجه من الأعلى البدء من الأعلى للأسفل هذا هو الأكثر، الشك واجب في الوضوء هل هو الأقل غسل الوجه بدون البدء من الأعلى إلى الأسفل هذا الأقل، والأكثر والأكثر هو أن أبدأ من الأعلى إلى الأسفل. أعيد،
كيف يكون أكثر من الأعلى إلى الأسفل؟
أنه لا بد من الأعلى إلى الأسفل، فهذه زيادة، بينما إذا لم أشترط البدء من الأعلى إلى الأسفل فيجوز لي أن أغسل الوجه بأي طريقة من الأسفل للأعلى، يجوز، ويجوز من الأعلى إلى الأسفل يجوز، لكن إذا كان الواجب في الوضوء في غسل الوجه البدء من الأعلى إلى الأسفل هذا كان أكثر، لا بد، الواجب هكذا لا بد أن تبتدئ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وهذه زيادة في التكليف.
يعني سياق الكلام هو الذي،
بل زيادة في التكليف، وهو يشترط عليك أن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، بينما إذا لم يشترط فقط غسل الوجه فتستطيع أن تغسله من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل. ماكو وجوب بالزائد وهو البدء من الأعلى إلى الأسفل، فهذا شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو شك في التكليف الزائد، أي أن هنالك تكليف زائد وهو البدء من الأعلى إلى الأسفل. فهنا المصنف قال مجرى لأصالة البراءة، والنتيجة النتيجة يجوز النكس في ذلك، واضح إن شاء الله. فقال لو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطي. نعم يمكن أن نبني على عدم جواز النكس، ولكن بطريقة أخرى من حيث الاستدلال، وهو بأن اسم الوضوء، بأن الوضوء هل هو اسم للسبب أم المسبب؟ إذا قلنا بأن الوضوء اسم للسبب، يعني معنى الوضوء هو الغسلتان والمسحتان، نفس فعل الغسلتان والمسحتان، أو نفس غسل المسحتين والغسلتين أو المسحتين، فهذا شنو؟ أي أن الوضوء اسم للسبب، بينما إذا قلنا بأن الوضوء اسم للمسبب وليس للسبب، يعني الوضوء اسم للطهارة التي هي مسببة عن السبب الذي هو عبارة عن الغسلتان، عن الغسلتين والمسحتين، فإذا قلنا بأن الوضوء هو اسم للمسبب فلازم ذلك هو القول بعدم جواز النكس في الوضوء. لماذا عدم جواز النكس في الوضوء؟ لأن إذا قلنا الوضوء اسم للمسبب قال راح يكون الشك من قبيل الشك في المحصل للطهارة. لأن سبب تحصيل الطهارة هو الغسلتان والمسحتان. فإذا قلنا بأن الوضوء اسم للمسبب وهو الطهارة فوين راح يصير الشك؟ راح يصير شك في السبب في المحصل للطهارة، باعتبار أن الغسل إذا كان من الأسفل إلى الأعلى يحصل لدي شك، هل تحقق المسبب بالغسل من الأسفل إلى الأعلى أو لم يتحقق المسبب؟ فهو شك في المحصل. احنا تارا نقول بأن الوضوء اسم للسبب، يعني هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين. فإذا كان كذلك وهو رأي المشهور فنجري أصالة البراءة عن الجار، وتارة لا كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعضاء بأن الوضوء اسم للمسبب للطهارة. فإذا كان اسم للطهارة للمسبب، الشك وين راح يصير؟ الشك في المحصل لهذه الطهارة، يعني السبب، لأن هذه الطهارة ناتجة عن سبب وهو عبارة عن الغسلتين والمسحتين. فإذا غسلت من الأسفل إلى الأعلى حصل الغسل من الأسفل إلى الأعلى، هنا يحصل شك. شك وين؟ شك في محصل الطهارة الذي هو السبب. وإذا كان الشك في المحصل سيكون مجرى لقاعدة الاستغلال، وبالتالي سوف يجري، سوف نستدل بقاعدة الاشتغال على عدم جواز النكس في الوضوء. واضح إن شاء الله؟
واضح.
المصنف قال هذا مرفوض، أي كون الوضوء اسم للمسبب لا السبب. يا بليش مرفوع؟ قال مقتضى ظاهر الآية المباركة أن الوضوء اسم للسبب للمسبب، أي وجوب نفس الغسل والمسح. نرجع للآية: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمصنف استدل بظاهر الآية على أن الوضوء اسم للسبب إلى المسبب، فلا يكون من قبيل الشك المحصل. وهذا أيضا هو استدلال المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. هاي مناقشة، مناقشة أخرى لم يذكرها المصنف ذكرها أو ذكرها المصنف عفواً وذكرها السيد الخوي، لأنه ليس دائماً إذا كان الشك في المحصل يكون مجرى لقاعدة الاشتباه، بل لا بد أن نفرق بين أمرين: ما اختار الشك في المحصل العقلي. فإذا كان الشك في المحصل العقلي ففعلا يكون مجرى لقاعدة الاشتغال. مثلا على سبيل المثال، لو أن زيد قتل شخصا، وكان زيد يستحق القتل، كان يستحق القتل حكم الشرع القتل، فأنا قمت بقتل زيد، ولكن يعني يجب علي، أفرض يجب علي قتل زيد، ولكن توقف دماغ زيد ولم يتوقف قلبه، وحصل لدي شك بأن الموت هل يتحقق بتوقف الدماغ أو لا، بأن الموت لا بد من توقف الدماغ والقلب، فهنا شك في المحصل، ولكن هذا شك في المحصل العقلي، فهنا مجرى لقاعدة الاشتغال. أنا همتي مشغولة بقتل زيد، والآن أشك بأنه هل تحقق الموت لزيد أو لا. الشك من ناتج، الشك ناتج بأنه الموت يتحقق بتوقف الدماغ فقط أو لا بتوقف الدماغ وتوقف القلب، فهنا لا بد من الإجهاز على زيد مرة أخرى. هذا فيما إذا كان الشك في المحصل العقلي. بينما إذا كان الشك في المحصل هو شرعي وليس عقلي، فلو شككنا أن المحصل مجرد الغسلات مع البدء من الأعلى إلى الأسفل أم لا، نقول المحصل لم يبينه الشارع، وما لم يبينه الشارع فيكون شك في التثبيت الزائد، فيكون مجرى لأصالة الفرض. واضح سيدنا؟ قال إلا بناء على أن الواجب هو الطهارة المسببة لا نفس السبب، دون نفس الغسل والمسح الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل. هذا لازمه ابن يعوسي. واضح ما أدري أنت، أنا واضح أنت لا لو بالكدامة هاي دون نفس الغسل خلاها بين شريحتين، هاي جملة اعتراضية. فلازم ولازم الواجب الذي هو الطهارة المسببة. واضح؟ الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك المحصل، وإذا كان هنالك شك في المحصل فمجرى لقاعدة الاشتراط، ولكنه مرفوض، فإن مقتضى ظاهر الآية الوضوء، آية الوضوء وجوب نفس الغسل والمسح. هذا الدليل الأول الذي استدل به المصنف على عدم كون الوضوء هو مسبب، اسم أن الوضوء اسم للمسبب وليس لنفس السبب. ومع التنزل فوجوب الاحتياط في موارد الشك المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع بيانه من قبيل مثال أول الكلام، بل مقتضى عموم أدلة البراءة الشرعية عدمه. وبينا كيف يمكن الاستدلال في البراءة الشرعية، ومن خلال هذا كله اتضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل وبقطع النظر عنه يمكن التمسك بأصالة البراءة. وصلنا في النتيجة من حيث الدليل. النتيجة يقول يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية المباركة، فإن الآية لم تقيد الغسل بكونه من الأعلى إلى الأسفل، ولو تنزلنا وقلنا بأن الآية ليس فيها إطلاق فيمكن التمسك في أصالة البراءة، لأن الغسل من الأعلى إلى الأسفل هذا شك في التكليف الزائد، وإذا كان شك في التكليف الزائد فيكون مجرى لأصالة البراءة.
وبالتالي النتيجة التي توصلنا إلى شنو؟ النتيجة التي توصلنا إليها بأنه يجوز النكس كالغسل بمعنى الغسل من الأسفل إلى الأعلى، لا من الأعلى إلى الأسفل، إلا أن المصنف قال هذا مخالف للمشهور. ومع ذلك نحتاط في المسألة خوفا من مخالفة المشهور. حتى المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى هذا الرأي، قال بحسب الصناعة بحسب الدليل، ما عندنا دليل ناهض يقول بأن الغسل يكون من الأعلى إلى الأسفل، البدء من الأعلى إلى الأسفل، ما عندنا دليل ناهض على ذلك، ولكنه مع ذلك قال بأنه مخالفة المشهور فيها محذور واحتاط في المسألة. هذا ولكن الاحتياط بالعدم حذرا من مخالفة المشهور لا ينبغي تركه. جيد. وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء، نفس الآية، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهل المرفق يجب غسله؟ هي قالت إلى المرافق، فهل المرفق داخل؟ المرفق هو موصل الذرع والعضد، هذا العضد وهذا الذرع، وهذا المرفق الذي يوصل بين العضد والذرع، فهل أن المرفق داخل أو ليس بداخل؟ المصنف يقول بأن الآية لا دلالة لها من هذه الناحية. نعم، يمكن الرجوع إلى الأخبار البيانية الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، والأخبار البيانية كما تقدم النقاش فيها بأنها أعم من الوجوب والاستحباب. فش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا التسالم وعدم نقل الخلاف عن ذلك، أي أن المرفق داخل في الغسيل. شنو الدليل على ذلك؟ ليس إطلاق الآية ولا الأخبار البيانية اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما التسالم تسالم بين فقهاء هذا الأمر. قال وهل المرفق يجب غسله أيضا؟ إن الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه الناحية. أجل، ورد في بعض الأخبار البيانية ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه، على المرفق، فالمرفق داخل يعني. مو من المرفق منا، وضعه على المرفق يعني المرفق داخل، على مرفقه اليمنى، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعها على مرفقه اليسرى. وظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلا إذا دل من الخارج دليل على العدم. زين، يعني ظاهر الأخبار البيانية، وإذا لم نقبل هذا وقلنا بأن الفعل أعم من الوجوب فليس لنا إلا التسالم على ذلك وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. هذا زفر من هو؟ زفر بن هذيل بن قيس بن سليم العنبري، هذا كان من الفقهاء الكبار، ولكن هو من تلامذة أبي حنيفة النعمان. هذا قال بأن المرفق غير داخل. على أي حال، المصنف استدل على دخول المرفق بغسل اليد
التكفير التسارب بالأعذار.
الخامس وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين يأتي الحديث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.